بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا ونشكره أن يسر لنا هذا اللقاء مع صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة كبار العلماء، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلته الجزاء الأوفى لقاء شخوصه إلينا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلمه، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. ونستأذن معاليه في القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة: باب الآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، ويجمع أيضا على أواني كأسقية وأساقي وأوعية وأواعي. والآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء، سواء كان جامدا كالطعام أو مائعا كالشراب. وقوله رحمه الله: باب الآنية، بصيغة الجمع، جمعها رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها وأحكامها. فالأواني متعددة الأنواع بالطبع، مختلفة الأحكام في الشرع. متعددة الأنواع بالطبع، فهناك أواني الحديد والنحاس والصفر وغيرها وغيرها من الأواني، وهناك تعدد بالشرع، حيث هناك إناء يحل استعماله واتخاذه، وهناك إناء يحرم استعماله واتخاذه. فنظرا لتعدد أنواع الأواني واختلاف أحكامها، جمعها المصنف رحمه الله بقوله: باب الآنية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأوعية التي يحفظ فيها الماء. ومناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة واضحة، لأن الماء ركن من أركان الطهارة، لأننا بينا أن أركان الطهارة ما يتطهر به، وصفة الطهارة وما يتطهر به إما أصل وهو الماء، وإما بدل عنه وهو التراب. فلما كان الذي يتطهر به وهو الماء يجوز وضعه في إناء ويحرم وضعه في إناء، ناسب أن يذكر أحكام الأوعية والأواني في كتاب الطهارة. وقوله رحمه الله: باب الآنية. اعتنى كثير من الأئمة ومنهم فقهاء الحنابلة بهذا الباب، وأفردوا أحكام الأواني بهذا المبحث، وبعض الأئمة لا يفرده في بعض المذاهب، لكن الحنابلة تميزوا بذكر باب الآنية ولم يشتتوا أحكام الأواني في مواضع أخرى، كما نجد بعض الفقهاء يذكر أحكام الأواني تبعا لأبواب مختلفة في الطهارة، ولكن الحنابلة نصوا على باب معين ووفقوا كثيرا، لأنه تجلت أحكام الأوعية وألحقوا بهذا الباب في الحقيقة أحكام اللباس إذا كان من غير المسلم، كما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم.
سمين. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. قال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة.
لا يجوز، هذه الصيغة من صيغ التحريم، وعند علماء الأصول رحمهم الله أن نفي الجواز ونفي الإباحة ونفي الحل يدل على التحريم، فتقول لا يجوز ولا يباح ولا يحل كله دال على التحريم، ويعبرون عن هذه الصيغة ويقولون بنفي الحل، فإذا نفي الحل ونفيت الإباحة عن الشيء دل هذا على حرمته، كقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، هذه من صيغ التحريم. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، أي يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في طهارة، أي سواء كانت طهارة حدث كالوضوء والغسل، أو كانت طهارة خبث مثل أن يستخدم الإبريق للاستنجاء ونحو ذلك، أو يستخدم الطشت من أجل أن يغسل فيه ثوبا نجسا، ويكون الطشت من أو الطشت لغتان من الذهب أو من الفضة. لا يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة في طهارة كما ذكرنا، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، وكما لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الطهارة فإن في حكمها صنابير الماء، فإذا كانت مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة فلا يجوز أن يتوضأ منها ولا أن يغتسل ولا أن يغسل الثوب النجس أو يزيل النجاسة عن البدن أو الثوب. وصنبور الماء إذا كان مطليا بالذهب أخذ حكم أواني الذهب، استعمال أواني الذهب، وهكذا إذا كان مطليا بالفضة، وهكذا بقية ما يستعمل من أواني الغرف. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في طهارة.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها.
ولا غيرها أي غير الطهارة، كأن يستعمل أواني الذهب والفضة في الأكل مثل القصاع، قصعة والصحفة والجفنة والمأكلة، كلها أواني للطعام، أعلاها الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المؤكلة، هذه كلها يطلقها العرب على أواني التي يؤكل فيها الطعام، أعلاها الجفنة أدناها المؤكلة. وفي عرفنا ما يسمى بالتباسي والصحون للأكل، وهكذا إذا كان يستعان بها بعد الله عز وجل في نقل الطعام كالملاعق ونحوها من آلات الغرف كبيرة كانت كأن يستصلح بها الطعام داخل القدر، أو صغيرة يأكل منها، فهذه كلها إذا كانت من الذهب أو من الفضة فإنها محرمة، فلا يجوز استعمالها في غير الطهارة، أي أن الحكم بالتحريم لا يختص بالطهارة بل يشمل غير الطهارة، مثل ما ذكرنا أن يجعلها آنية للأكل أو آنية للشرب مثل الكاسات والمغراف، المغاريف، مغراف الماء أو مغراف الشراب ونحو ذلك، هذه كلها محرمة إذا كانت من الذهب أو من الفضة. وقوله آنية الذهب لا تخلو من حالتين، إما أن تكون من آنية من الذهب والفضة خالصين مثل أن يكون مصنوعا من الذهب والفضة دون شوب, يعني دون أن يخالطهما معدن, فلا إشكال. أو يكون فيهما, يكون أصلهما من الذهب والفضة وشابهما مع شابههما معدن آخر. إذا شابههما معدن آخر كالنحاس يوضع مع الذهب ليقويه أو الحديد, فهذا الحكم فيه سواء. إذن إذا كانت من الذهب الخالص أو كانت ذهبا ووضع معه غيره, أو كانت فضة ووضع مع الفضة غيرها, فالحكم واحد بالتحريم. وهكذا العكس, إذا كان أصلها من غير الذهب كالزجاج وطليت بالذهب فوضع الذهب على حواشي الإناء أو وضع من داخل الكأس دون خارجه أو وضع من خارجه دون داخله أو وضعت فيه نقوش أو رسوم, الحكم فيه كله سواء, ولا ينظر إلى كثرة المحرم وقلة المباح حتى يفتى بالتحريم, ولا إلى قلة المباح وكثرة المحرم لكي يفتى بالحل. فيقال إذا كان أصله من زجاج وطلي أو نقش بالذهب ولم يكن غالبا يجوز. بعض العلماء يرى أن العبرة للأكثر, والحكم في هذا كله سواء, سواء كان الذهب خالصا هكذا الفضة أو كان مشوبين بالغير غالبين أو مغلوبين, الحكم في هذا كله سواء, لعموم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه الذي سيذكره المصنف رحمه الله بقوله
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
لقولي, أي من أجل قول. ودائما إذا ذكر الحكم وأتبع بلام التعليل المصحوبة بالدليل النقلي أو العقلي فهو بيان لأصل الحكم. إذا قال لك لا يجوز لقول الله, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, للإجماع, هذا استناد إلى دليل نقلي وبيان للأصل الذي استند إليه في تقرير الحكم. أو يكون عقليا, كما لو قال لا يجوز لأنه يفضي إلى الحرام, تعليل, تعليل بدليل عقلي. فإذا جاء الحكم متبعا بهذه اللام فإنه يدل على مستند الحكم ودليل الحكم في كتب الفقهاء وفتاويهم غالبا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج المصنف رحمه الله, أنه بين لنا في المقدمة أنه أودع هذا الكتاب أحاديث صحيحة من أجل أن يعتمد المكلف هذه الأدلة من السنة الصحيحة فيما يقرر من أحكام. وهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين, وأصله هو له قصة في ذكر حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه لهذا الحديث, أنه كان في المدائن فاستسقى, أي طلب أن يسقى الماء, فسقاه مجوسي بإناء من ذهب فرماه به, رماه به, قيل رمى الإناء بما فيه وهو الماء, فرماه به وقال إني نهيته أكثر من مرة, لأنه نهى أكثر من مرة ويقول له لا تسقيني بالذهب بوعاء ذهب أو فضة. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو نص في مسألتنا في تحريم الشرب من آنية الذهب. والصحابي إذا عمل بالحديث بعد وفاته أو أفتى به دل على أن الحديث محكم, إلا أن يرد ما يدل على أنه منسوخ. ف فحذيفة رضي الله عنه عمل بهذا الحديث في فتح المدائن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في صحيح في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا ناهية تشربوا، والنهي يدل على التحريم، لا ناهية، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، ودل هذا على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافه في صحافها، هذا لفظ الحديث، والقياس في صحافهما، ولكنه خرج وهو على أحد الوجهين جائزين، على كقوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الأصل ولا ينفقونهما في سبيل الله، فأفرد. فقوله ولا تأكلوا في صحافهما، صحافها جمع صحفة، والصحفة كما ذكرنا نوع من الأوعية التي يوضع فيها الطعام دون الجفنة، وفوق دون القصعة وفوق المؤكلة، وقيل إنها لثلاثة أربعة أشخاص. لا تأكلوا في صحافها، ذكر الصفحة وليس مراده قصر الحكم عليها، وإنما هو من باب التنبيه بالشيء على مثله، فأراد من هذا أن كل ما يؤكل فيه سواء كان من الصحاف أو غيرها فإنه لا يجوز أن يؤكل منه إذا كان من ذهب أو فضة، ولا يجوز أن يوضع الطعام فيه سواء كان من ذهب أو كان فضة. حرر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم، فإنها جملة تعليلية. إذا قال، إذا جاءت هذه الجملة ففيها دلالة على التعليل، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل الذي وقصته دابة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة منبها، أي أمرتكم بهذا لأنه يبعث يوم القيامة منبها. وهنا نهيتكم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنها لهم في لكم في الآخرة ولهم في الدنيا. فإنها لهم، الضمير عائد إلى الكفار، لهم في الدنيا يتمتعون بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنها دارهم، ولكم في الآخرة خالصة من الله سبحانه وتعالى، وشتان ما بين الفاني والباقي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أولا أنه دل على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وثانيا أن هذا التحريم جاء ما يدل في الأحاديث الأخرى أنه في أعلى درجات التحريم، أي أن الشرب في آنية الذهب والفضة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والأصل والقاعدة عند العلماء، وهذا مذهب طائفة من أئمة السلف منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحابه ومن أئمة من الأئمة المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، أن أي أن الكبيرة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، أو وردت عليه عقوبة في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بعقوبة أو نحو العقوبة كنفي الإيمان ونفي النظر. فهنا لما قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم دل على أن الشرب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا هذا التحريم في هذا الحديث بلغ أعلى درجات التحريم وكونه كبيرا. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحرم الأكل والشرب، وكل من الأكل والشرب مقامه يصل إلى الضرورة، لأن الأنفس تقف حياة الأنفس على الأكل والشرب لأنه من الضروريات. فإذا حرم علينا أن نأكل ونشرب فإنه من باب أولى استعمال الذهب والفضة في غير ذلك كالاتخاذ اللي هو مقام التحسينيات ونحوها، إلا ما استثناه الشرع من الحلي ونحو ذلك. مرادنا أن الأواني لا يجوز اتخاذها إذا كان حرم علينا أن نأكل فيها ونشرب، فمن باب أولى يحرم علينا أن نتخذها. واتخاذ أواني الذهب والفضة مثل الشخص يجعل وعاء من الذهب في داخل بيته وداره ويضع فيه الزهر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا اتخاذ. يجعلها مزهرية من ذهب أو من فضة، أو يجعل فيها الأواني كأواني كالمساويك وأواني التطهير والطهارة تجعلها في وعاء ذهب من فضة، هذا اتخاذ. واستعمال أن يرتفق بها في حمل الأشياء سواء كانت جامدة أو مائعة، فكل هذا محرم. وتوضيحه أن الأمور إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجية فهي آخذة حكم الضرورة، وإما أن تكون كمالية وتحسينية. فإذا كان الشرع ينهى عن الشيء المحتاج إليه الضروري فمن باب أولى ما لا ضرورة فيه ولا حاجة. وهذا ما يعبر عنه العلماء من باب التعبير بالأعلى لكي يستلزم ما دونه، يعني من باب أولى إذا لم توجد الحاجة. قوله رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لاحظ أن المصنف رحمه الله ابتدأ بالتحريم وأتبعه بالإباحة كما سيأتي، حيث بيّن ما الذي حرمه الله ورسوله وهو آنية الذهب والفضة، ثم نص على الذي أحله الله. والسبب في هذا أن الذي أحل الله لنا أكثر من الذي حرم علينا، ولذلك إذا كان هناك شيء منحصر وشيء غير منحصر فإنك تذكر المنحصر لكي يفهم أن ما عداه جائز أو أن ما عداه محرم. فهذا من دقة المصنف رحمه الله، ولذلك ابتدأ بالمحرم. ثم البداءة بالمحرم تدل على التحذير والعناية باتقاء الأمور المحرمة. ثم اختلف العلماء على وجهين، منهم من قال التحريم خاص بالذهب والفضة فلا يلتحق بهما غيرهما، ومن هنا فلو كانت هناك أوان نفيسة كأوان الألماس أو غير من المعادن الغالية، لو أنها اتخذت وأراد أن يستعملها أو أراد أن يستعمل هذه الأواني النفيسة فهل هي محرمة؟ نقول يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها، لأن المحرم إنما هو الذهب والفضة، وما عدا الذهب والفضة فإنه جائز ومباح على الأصل الشرعي.
قال رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما.
وحكم المضبب بهما أي بالذهب والفضة، حكم الأواني المتخذة من الذهب الخالص والفضة الخالصة أي أنها محرمة. وبناء على ذلك الضبة تستعمل لشعب الإناء إذا انكسر، أو القدح إذا انكسر فإن الضبة تصب على طرف الكسر وتصب على الطرف الثاني أو تصب على أحدهما، ثم يلزق طرفا الإناء فيلتحم، فكأنها جمعت بين الطرفين، والتضبيب التكتيف، ولذلك يقال للمكتف مضبب. الضبة بهذا تجمع كقفل الباب الذي يجمع بين طرف الباب وعضادة الباب. المقصود أن الضبة تلحم هذا الموضع المنشعب والمنكسر، وحكم المضبب بهما أي أنه لو جعل الذهب والفضة كالضبة مكتفا للإناء محيطا بالإناء بنقش في أعلى الإناء أو وسط الإناء أو أدنى الإناء فضبب أعلاه أو أوسطه أو قعره فإن حكمه حكم الذي هو وعاء من ذهب وفضة خالصة كما تقدم معنا أنه لا فرق بين أن يكون الذهب في الكل فيكون الإناء خالصا من ذهب وفضة أو يكون في البعض وإذا كان في البعض سواء كان غالبا أو كان مغلوبا الحكم سواء لأن الضبة تكون في الأصل الضبة لا تستغرق كل الإناء ومن هنا كأنه بقوله رحمه الله وحكم المضبب بهما يريد أن يفتق ذهن طالب العلم بمثال لا يعتبر الذهب معدن الذهب ولا معدن الفضة غالبين على المعدن المباح فإذا كان يحرم أن نجعل الذهب والفضة في إناء ولو بقدر يسير فمن باب أولى إذا كانت المادة المعدن من الذهب والفضة غالبين فكان أكثر الإناء من ذهب أو أكثره من فضة وبناء عليه فلا يجوز كما ذكرنا سواء فلا يجوز استعمال الأواني التي فيها الذهب سواء كان غالبا أو مغلوبا وهكذا الفضة حتى ولو كان نقشا على طرف الوعاء والإناء فحكمه حكمهما حكم الوعاء الخالص من الذهب والفضة والوعاء الخالص من الذهب والفضة لا يجوز طبعا هذه المسألة المصنف رحمه الله بدأ بشيء يسمونه الأصل كلهم متفقون الذين يحرمون أواني الذهب والفضة على أن ما كان من معدن الذهب والفضة خالص أنه لا يجوز ثم بعد ذلك يرد الخلاف فيما كان فيه شوب الذهب والفضة أو مخلوطا بالذهب والفضة بعبارة أخرى هل الحكم منحصر فيما كان خالصا من ذهب أو فضة أم أنه يشمل غيره فحينئذ من العلماء كما ذكرنا منهم من ينظر إلى الأغلب ومنهم من ينظر إلى وجود معدن الذهب والفضة بغض النظر عن كونه كثيرا أو يسيرا وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وتوضيحه أنه قال فإنها لهم فإنها لهم ولم يفرق بين قليلها وكثيرها وهذا يدل على رجحان مذهب من يقول يستوي عندي أن يكون الذهب أو الفضة غالبين أو مغلوبين لأن المادة هذه حرمها الشرع علينا يسيرة كانت أو كثيرة ومن هنا لا فرق بين يسير الذهب وكثيره كما لا فرق بين يسير الفضة وكثيرها وحكم المضبب بهما أي بالذهب والفضة حكمهما ثم هذا المضبب إذا عرفنا حكمه في الأصل قال لك قائل وأنت ترى أنه لا فرق بين قليل الذهب والفضة والكثير قال لك إذا رجحت هذا القول فهل ترجيحك وحكمك بالتحريم على الإطلاق أو على العموم أو فيه تخصيص تقول أستثني أن توجد الحاجة أستثني في تحريم المضبب خاصة أن توجد الحاجة فقال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة إلا استثناء الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ اللفظ هناك عام قال حكم المضبب بهما حكمهما فيه عموم قال إلا أن تكون الضبة التي وضعت في الإناء يسيرة إلا أن تكون الضبة أولا يشترط أن تكون توجد حاجة أن توجد حاجة أن توجد حاجة لشعب الإناء وتضبيبه بالفضة فإذا لم توجد حاجة الجمهور على التحريم جمهور العلماء على التحريم وهو مذهب المالكية على من حيث الجملة وعن الإمام مالك أيضا الرواية والشافعية والحنابل على أنه إذا لم توجد حاجة يحرم استعمال المضبب وثانيا هذه الحاجة أن لا يمكن، يعني إذا قلت أن توجد حاجة فمعناه أنه ليس لك سبيل لإصلاح الوعاء والإناء إلا بالفضة. أما لو وجد كما هو معروف في زماننا المواد التي تلحم كسر الآنية، فهذه تمنع من الحكم بالجواز، لأنه إذا وجد بديل مباح فلا ضرورة ولا حاجة. ما دام أنه وجد البديل المباح فلا يمكن أن يقال أن هناك ضرورة، لأن الضرورة إلجاء، وبوجود البديل المباح لست ملجأ ولا مضطرا، بل أنت مختار، ومن هنا لا رخصة. إذن الحاجة أن ينكسر الإناء، وأن لا نجد مادة يمكن أن تشعب هذا الإناء اللي هي تغريه أو تلصقه، وأن لا يوجد بديل عن هذه الفضة، فحينئذ إذا وجدت حاجة وأن تكون هذه الضبة يسيرة فلا تكون كثيرة، فلو انكسر الإناء أجزاء كثيرة وأراد أن يجمع هذا الإناء فقال أجمعه لك بالفضة، فحينئذ ستكون الضبة كثيرة. إذن اشترط أن تكون أن توجد الحاجة، وأن تكون الضبة يسيرة، أن توجد حاجة إلى التضبيب بالفضة، هذا الشرط الأول، أن توجد حاجة إلى تضبيب الإناء بالفضة، مثل أن ينكسر ولا يوجد ما يصلح به إلا الفضة. وثانيا أن تكون الضبة يسيرة، وثالثا أن تكون من الفضة، فلا يرخص في الذهب بوجود لشعب الإناء. والأصل في ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي انكسر فشعبه أنس رضي الله عنه بالفضة. وهذا الإناء ذكر الإمام البخاري، ذكر عن الإمام البخاري أنه شرب في أنه اشتري بثمانمائة ألف من النضر بن أنس، حكى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. فكونه يشعب هذا الإناء بالفضة ولا ينكر عليه وهو صحابي، خاصة على مذهب من يرى أن قول الصاحب وعمل الصاحب حجة لأنه لم ينكر عليه، وهذا مثله يشتهر. إذن أن يكون أن توجد حاجة، وأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون من الفضة لا من غير الفضة. والأمر الرابع، الشرط الرابع، ألا يباشرها بالاستعمال. إذا جاء يشرب ما يأتي من جهة الذهب والفضة، الذهب من جهة الفضة التي ضبب بها الإناء، لأن الرخصة في شعب الإناء وليس في استعمال الفضة. فإذا جاء يشرب من موضع الفضة فقد زاد عن الرخصة، وما زاد عن الرخصة يرجع إلى الأصل، لأن الرخصة يتقيد بها. يقولون الرخص لا يتجاوز بها محلها، الرخص لا يتجاوز بها محلها، فمحل الرخصة عندنا إصلاح الإناء. فإذا جاء يشرب فهذا أمر زائد عن الرخصة فيرجع إلى الأصل الموجب التحريم. إذن هذه شروط لا بد من توفرها، إلا أن تكون الضبة يسيرة من فضة.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
يسيرة، ما هو ضابط اليسير؟ قال بعض العلماء: يضبط اليسير بالعرف، وهذا مسلك تقدم معنا في يسير الدم، أن بعضهم يرد إلى العرف، فما كان العرف يراه يسيرا فإنه يسير، وما عد بالعرف كثيرا فهو كثير. الوجه الثاني أن اليسير هو الذي لا يستوعب الجزء والجهة والناحية من الإناء. الإناء مثلا فيه أسفل ما يسمى بقعر الإناء، وفيه أعلى، فإذا كان الضبة لكسر في قعر الإناء فوضعنا الفضة فاستغرقت القعر كله فعندهم كثير، وإن لم تستوعبه فهو يسير. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: العبرة باللمعان، بمعنى قال بعضهم بعض العلماء يعبر بالبريق، أنها إذا رؤيت من بعيد فلا بريق لها فهي يسيرة، وإن كان بريقها ظاهر بحيث لو وضع الإناء يظهر بريقها من بعيد فهي كثيرة. وهذه ليست عبث، هذه الضوابط كلها لها ملاحظ لو جئنا نفصل فيها من ناحية أصولية، لأن هذه تعليلات يفهمون من أصول الشرع ليس هذا محلها، كان المفروض في دراسة أصول الفقه ممكن أن تقرر، لكن هذه العلامة حين يقول لي كلها بريقة وكذا هذه تابعة للأوصاف المؤثرة. وهنا بعضهم يقول أن اليسير نرده إلى العرف، وبعضهم يرده إلى جزء الإناء، وبعضهم يرده إلى صفة الموضوع. هذه الثلاثة الأوجه راجعة إلى هذا الأمر، إما أن نقول العرف لأن قاعدة في الشرع أن ما لم يضبطه الشرع بضبط يرجع في ضبطه إلى العرف، وهذا تابع للقاعدة المشهورة العادة محكمة. ثانيا أن نرده إلى قدره من الإناء، لأنه إذا استوعب موضعا من الإناء فهو كثير، فهذا إلى الجزء من الإناء، أو إلى صفة الموضوع نفس الفضة، بحيث لو كان لو قلنا إنها إذا رؤيت من بعيد لها لمعان فهذا يدل على أنها كثيرة، ونحن نحكم بكونها كثيرة ونحكم على الفضة نفسها فلا علاقة لنا بالإناء. هذا الفرق بين القولين، أن الأول يعتبر محل الرخصة لأن الذي أوجب الرخصة هو كسر الإناء، فقال إذا استغرق جزءا من الإناء فنقول كثير إذا تعلق بالإناء، وإن نظرنا إلى نفس المرخص به وهو الفضة فإنها إذا كانت تظهر، إذا جئت تضع ضابط لها مؤثرة تقول الكثير منها ما يظهر والقليل الذي لا يظهر. طيب ما هي دلالة الظهور؟ قال أن يراه بالعين، فإذا لمع من بعيد كما نبه عليه في الإنصاف وغيره، فإذا لحظ من بعيد فهذا يدل على أنه كثير، وإذا لم يلحظ فهذا يسير لأن العين تدل على هذا، فهذه دلالة حس. المقصود أن كلها ضوابط عند العلماء في الفرق بين اليسير والكثير. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. قال رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة.
ويجوز، يجوز ويباح ويحل، كلها من صيغ الإباحة. ويجوز استعمال سائر، سائر وجميع وكل، هذه من ألفاظ العموم، قال لك يجوز كل ذلك، يجوز سائر الثياب، سائر الأواني، هذا من صيغ العموم. ويجوز استعمال سائر الأواني واتخاذها. استعمال سائر الأواني مثلا آنية النحاس والصفر والحديد وغيرها من المعادن والخشب كالأقداح، وأن شخصا سألك هل يجوز لي أن أصنع قدحا من خشب؟ تقول يجوز. هل يجوز لي أن أصنع كأسا من زجاج؟ تقول يجوز. هل يجوز لي بيعها؟ تقول نعم هي جائزة. إذن يجوز استعمال سائر الأواني من غير الذهب والفضة واتخاذها. لو أنه اشترى قدحا كبيرا من الخشب له قيمة فقال أضعه عندي فإذا غلي السوق أبيعه، فهو لا يريد لا لأكل ولا لشرب، وإنما اتخذه عنده ووضعه عنده، وقد يضعه زينة في بيته قيل بالجواز، وحينئذ يكون متخذا غير مستعمل، الاتخاذ غير الاستعمال، اتخاذا يحتفظ بالشيء أن يضعه عنده. فمثلا الآن عندك المفرشة تكون من القماش، إذا وضعتها على الأرض وجلست عليها فأنت مستعمل لها، وإذا علقتها أو طويتها وحفظتها فأنت متخذ لها ومحتفظ بها. هذه كلها عبارات كوصف للشيء المستخدم. يجوز استعمال سائر الأواني حتى ولو كانت، ظاهر هذا العموم أنها حتى ولو كانت غالية، لا فرق بين الغالي والرخيص ما لم يكن على سبيل الإسراف. يجوز استعمال سائر الأواني واتخاذها، والدليل على هذا عموم قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، حيث بيّنت هذه الآية الكريمة أن ما خلق في السماوات والأرض إنما الأصل فيه أنه مسخر لمنافع بني آدم، فإذا أرادوا أن يستعملوه فإن عندهم أصل شرعي يبيح لهم هذا الاستعمال إلا ما استثناه الشرع. فنقول هذه الآية أصل في حل استعمال سائر الأواني، ولذلك قد تكون الآية في سياق المنة فقوله تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينا، ويستفاد منها دليل شرعي على حكم مسألة، وهذه عظمة القرآن، وهذا لا يحصى كثرة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تأتي الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتها مسائل من أحكام العبادات والمعاملات، وقد تكون حتى في سياق قصة. فكل هذا، وهذا معروف، كل من استقرأ نصوص الشرع وتفاسير العلماء والأئمة وجد هذا ظاهرا جليا خاصة في كتب أحكام القرآن. نعم.
قال رحمه الله ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
الأواني تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. الآنية الطاهرة مثل ما ذكرنا أواني الخشب والزجاج النحاس والصفر، هذه طاهرة، لكن لو كان الوعاء والإناء نجسا كشخص أخذ جلد أسد أو جلد سبع ودبغه وأراد أن يضع فيه الماء أو الطعام، نقول لا يجوز لأنه نجس، وإنما يباح من الجلود ما دبغ إذا كان مباح الأكل كجلود بهيمة الأنعام على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وهكذا لو أخذ جلد الأسد وصنع منه قربة أو شنا فإننا نقول هذا نجس، أو جلد حمار هذا نجس ولا يجوز استعماله. إذن اشترط أن يكون طاهرا. إذن عندنا المحظور إما أن يكون من الذهب أو الفضة وإما أن يكون من النجس، فالنجس محرم. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنجس مستخبث شرعا، من هنا يحرم وضعه والارتفاق به. نعم.
قال رحمه الله واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
واستعمال الواو عاطفة، والعطف يقتضي التشريك في الحكم، ويصبح تقدير العبارة هنا قال ويجوز استعمال سائر الأواني، وهنا يجوز استعمال أواني أهل الكتاب واستعمال ثيابهم بلبسها ونحو ذلك، فالعطف يقتضي التشريك في الحكم. يجوز استعمال أواني أهل الكتاب، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى في قول جماهير العلماء أنهم أصحاب الملتين فقط ولا يشمل غيرهم، استدل على ذلك بقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فقالوا إن أحكام أهل الكتاب في الكتاب والسنة يفسر لفظ أهل الكتاب بهذه الآية أنهم طائفتان وهم اليهود والنصارى، وبناء على ذلك لا يشمل غيرهم. إذا قيل يجوز استعمال أوانيهم ثيابهم المراد بهم ثياب أهل الملتين من اليهود والنصارى، ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، أي يجوز للمسلم أن يستعمل الإناء إذا كان ملكا لكتابي سواء كان يهوديا أو نصراني. وهذه المسألة فيها أحاديث اختلفت أنظار أهل العلم في توجيهها، وبعض الأحاديث يدل على أنه لا يجوز لنا أن نستعمل أواني أهل الكتاب إلا عند الحاجة وبشرط أن نغسلها، وبعضها يفهم منه الجواز. أما النوع الأول من الأحاديث فيدل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. قوله لا، يقولون السؤال معاد في الجواب، هو قال: أفنأكل في آنيتهم، يصبح الجواب بقوله لا أي لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها، هذا الشرط الأول. فاغسلوها، هذا الشرط الثاني، فدل على أنه لا يجوز استعمال أوانيهم إلا بهذين الشرطين: أن لا يوجد غير آنيتهم، كشخص سافر إلى بلادهم فلا يجد غير أوانيهم، كما لو نزل في فندق أو استراحة أو نحو ذلك فلا يجد غير أوانيهم، لا تجدوا غيرها. ثم اغسلوها، أنه ينبغي غسلها قبل استعمالها في مأكول أو مشروب. وأما النوع الثاني من الأحاديث فمنها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي اليهودية التي صنعت له الطعام، إنها استضافت عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ووضعت السم في كتف الشاة لما سألت عن أحب الطعام إليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب الكتف، فدست السم في الكتف، فلما رفع كتفها ونهس منه قال: إن كتف هذه الشاة يخبرني أنها مسمومة صلوات الله وسلامه، كان السم قد أصابه. قال أنس كما في الصحيح: ما زلت أرى أثر السم في لهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. اللها هذا المدلى على فتحة الحلق، ولذلك قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فعبر بهذه الصفة حتى المضافة إلى المستقبل. فأضافت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ولم يأمر بغسل إنائها ووعائها، دل على جواز استعمال آنيته. كذلك أيضا كما في مسند أحمد وغيره أنه أضافه عليه الصلاة والسلام يهودي، يعني استضافه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ضيافته وكان لا يرد، إذا دعي صلوات الله وسلامه عليه يجيب الدعوة، فأضافه على خبز وإهالة سنخة كما في المسند والحديث الصحيح، فأكل عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في قصة وادي القرى بين المدينة والشام، أنهم لما مروا بعد غزوة تبوك على المرأة المشركة ومعها مزادة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة، المزادة القربة ملك للمشركة، ومع ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام من المزادة. فهذه تدل على جواز الطهارة وجواز الاستعمال لأواني الكفار. جواز الطهارة لما توضأ من مزادة المشرك، وجواز الاستعمال لأنه أكل من آنية اليهودي واليهودية صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على جواز استعمال أواني الكفار وأهل الكتاب. فبعض العلماء اختلفوا في الجمع بين هذه النصوص، والذي يظهر الله أعلم أن حديث أبي ثعلبة هو الأصل رضي الله عنه، أنه لا يجوز استعمال أوانيهم إلا أن لا يجد غيرها فيغسلها ثم يأكل ويشرب ويرتفق بها. وأما أحاديث الضيافة فإن الشرطان متحققان، لأنه ضيف على اليهود واليهودية فلا يجد غير وعاء من يضيفه، وثانيا أن الضيف لا يضع الطعام لضيفه إلا وقد غسل الوعاء، بل إن الإنسان يحتاط في تنظيف الإناء لضيفه أكثر مما يحتاط لنفسه، وهذا معروف بالجبلة والفطرة. فإذا لا تعارض بين الأحاديث التي فيها اشتراط عدم وجود الاضطرار لاستعمالها وبين الأحاديث التي ليس فيها، ويقوى قول من قال إن أواني الكتاب لا يجوز استعماله إلا أن لا يجد غيره. فلو سافر ودخل مطعما لكتابي فإنه يجوز له استعمال هذه الآنية لأنه لم يجد غيرها، والظاهر السلامة، هذا ما يسميه العلماء الاستناد إلى الظاهر. فبناء على ذلك لا بد من وجود هذين الشرطين، ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، أي ويجوز استعمال ثيابهم. وهذا مسألة الثياب ليست محل بحث عندنا هنا، ولكنها يسميها العلماء المسائل الملحقة بالنظائر. فثياب أهل الكتاب لا تخلو من حالتين. طبعا أولا قبل أن ننتقل إلى الثياب، كونه عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن قررنا أن حديث أبي ثعلبة هو الأصل، فإن هذا الحديث يقول لا، أي لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ففيه دليل على الأمر على وجوب غسل أواني أهل الكتاب. قال العلماء لأن أوانيهم إما أن تكون مما يؤكل فيه أو مما يشرب، الآنية التي يؤكل مثل الصحون، والآنية التي يشرب فيها مثل الكؤوس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيهم. هذا الأمر قالوا لأن المأكول يأكلون الخنزير وهو نجس، والمشروب يشربون الخمر وهي نجس، لذلك يعتبر العلماء حديث أبي ثعلبة يستأنسون به في إثبات قول جماهير أئمة السلف بنجاسة الخمر، كما قال شيخ الإسلام في المجموع الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا، لأنه أمر مستقر عند السلف رحمهم الله في قول الجماهير. ولذلك لما أمرهم بالغسل لأنهم يأكلون النجس ويشربون النجس، المأكول النجس الخنزير، والمشروب النجس الخمر، ولذلك أمر بغسل أوعيتهم، لأن الغالب فيها إصابة النجاسة، فإن الإناء سواء يؤكل فيه أو يشرب، فلو كانت النجاسة في المأكول كان شيء، لكنهم في المأكول والمشروب. فلو قال قائل إن أبا ثعلبة قال أفنأكل، نقول إن ليس مراده الأكل فقط، ولكن من باب التنبيه بالشيء على نظيرنا، أنه واضح مراده نأكل ونشرب في أنيتهم أو لا، فاختار الأكل من باب اختيار الفرد من أفراد العام لا بقصد تخصيص الحكم به.
قال رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم، قوله وثيابهم، وثيابهم أي ويجوز استعمال ثياب أهل الكتاب. ثياب الكفار لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون جديدة مصنوعة من المواد التي تصنع منها الثياب مثل القماش ونحو ذلك، فهذه الأصل فيها أنها طاهرة، ومنصوص العلماء رحمهم الله كثير منهم يقولون إذا كانت جديدة فإنها طاهرة، لكن بعض أهل العلم قالوا إنهم قد يغمسونها في الخمر تطهيرا، عندهم من مادة الكحول يطهرون بالخمر، وقالوا هذا يقتضي أنه حتى ولو كانت جديدة لم يؤمن وجود النجاسة فيها. فإذا كان يغلب على الإنسان أنهم يفعلون ذلك نعم، أما الأصل فإنها على الطهارة. هذا إذا كانت جديدة لم يلبسها الكافر، ويجوز لنا لبس ثيابهم والارتفاق بها ما لم تكن من شعارهم الخاص، تكون الثياب شعارا خاصا لأهل الكتاب، فحينئذ تمنع للمشابهة، والدليل على أنه يجوز لنا استعمال ثيابهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الحبرة وكانت تأتيه من نجران بعد أن فتحت وكان فيها أهل الكتاب، لأن بقايا دين النصارى بعد الأخدود كان في الجنوب، موجودا في جنوب الجزيرة وفي اليمن كان فيهم بقايا أهل الكتاب والديانة السماوية. فقوله كذلك أيضا دلت السنة على أنه عليه الصلاة والسلام استعمل الثياب الجديدة. قالوا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية، وسحول بلد باليمن، وكانت اليمن في تلك الفترة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض أهل الكتاب، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، هذا في السنة 9 لما بعثه معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز استعمال ثياب الكفار إذا جاءت من عندهم، ويفصل ما بين أن تكون جديدة أو تكون ملبوسة. فإذا كانت ملبوسة منهم فمنهم من يتقي النجاسة، يعني يتدين باتقاء النجاسات، حتى إنه لو أصابت النجاسة ثوبه قرضه بالمقراض فيتشددون ويتقون النجاسة، فهؤلاء الغالب سلامة ثيابهم. ومنهم من لا يتقي النجاسة، فمن العلماء في هذا النوع الثاني الذي لا يتقي النجاسة منهم من قال أغلب فيه عدم السلامة، فلا تستعمل ثيابهم إلا بعد غسلها، لأن الغالب أنها تصيبها النجاسة. ومنهم من قال يفرق بين الملبوس الذي يلي النجاسة والملبوس الذي لا يلي النجاسة، على ما يعتبر بظاهر السلامة، الحكم للظاهر. قال فإذا أخذ عمامته وغطاء رأسه فهذا الغالب السلامة لأنه لا يلي النجاسة، لكن إذا كان السروال ونحو مما يلي المواضع النجسة كالإزار فإنه يحكم بغلبتي بعدم لبسه لوجود شبهة التنجيس. هذا بالنسبة لمن يقول إن الكافر ليس بنجس العين، أما عند من يقول إن الكافر نجس العين يستوي عنده أن يلي النجاسة وغيرها، لأن عرق الكافر نجس. ومن هنا لو كانت عمامة أو طاقية فإن الرأس يعرق فيسري العرق وهو النجاسة إلى الملبوس. هذا فقط من باب التوضيح. وبناء على ذلك فإنه ينظر إلى ما غالبه السلامة فيعمل بالغالب، فإذا كان ملبوسهم أعلى البدن فيقوى القول بالطهارة لأنها الأصل، أما إذا كان لأسفل البدن فإنه يتحرى فيه ويغسل.
قال رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر.
وصوف الميتة، الميتة الحيوان الذي هلك حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية. هلك حتف نفسه بأن يموت، هذا ميتة، أو بغير ذكاة شرعية مثل أن يكون من المستأنس كالإبل والبقر والغنم ويضرب في رأسه فيموت، أو يذكى ذكاة غير شرعية كأن يطعن بالسكين أو يصعق بالكهرباء فيكون منخنقا أو موقوذا أو مترديا يدفع من فوق شاخص حتى يرتطم بالأرض ويموت، هذا كله ميتة. الميتة لا إشكال في نجاستها إنها محرمة، وليس كلامنا في هذا، إنما الكلام في جزء من أجزاء الميتة وهو صوفها. هل الميتة إذا دبغ جلدها تطهر أو لا؟ هذه مسألة. وثانيا هل شعر الميتة يعتبر آخذا حكم الميتة أو لا؟ المصنف كلامه هنا متعلق بالمسألة الثانية وليس بالمسألة الأولى. الشعر في الأصل والصوف مذهب طائفة من العلماء أنه لا تحله حياة الروح فلا يوصف بكونه نجسا إذا ماتت البهيمة. توضيح ذلك أن أجزاء الميتة تنقسم إلى قسمين: ما تحله الروح حياة الروح كيدها ورجلها ورأسها، فإذا قطع أي جزء من هذه الأجزاء التي تحلها الروح فحكمه حكم الميتة، ما أبين من حي فهو كميتته في الحديث الحسن. ما أبين يعني قطع من حي أي من حيوان حي فهو كميتته، إن كانت ميتته نجسة فنجس وإن كانت طاهرة فطاهرة. فلو قطع الإصبع من الآدمي فإن ميتته طاهرة فيكون طاهرا. وبناء على ذلك الأجزاء التي تحلها الروح مثلا من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، لو قطعت اليد أو الرجل بالإجماع على أنها نجسة لأنها محرمة. لكن بالنسبة للشعر وهو الجزء الذي لا تحله الروح، الجزء الذي لا تحله الروح كالشعر والعظم على خلاف فيه. فالشعر حينما تحرق طرف الشعرة لا تحس بالألم في أصلها، ولو أن امرأة حرق طرف شعر رأسها لم تشعر بألم النار في رأسها، لكن لو احترق طرف الأصبع تألم، ولذلك يقول حياة الروح والألم. فالذي لا ألم فيه يسمى حياة النمو، تكون حياته حياة نمو وليست بحياة روح. فالشعر من هذا النوع أنه تحله حياة النمو ولا تحله حياة الروح. ومن هنا ذكر العلماء منهم الإمام ابن رجب القاعدة المشهورة: شعر الإنسان هل هو شعر الإنسان والحيوان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وهكذا العظم هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل. وهذا كله بناء على أن الأصل الشعر حياته حياة نمو وليست بحياة روح. أما الدليل على مسألتنا من أن شعر الحيوان والبهيمة وصوفها أن شعر البهيمة وصوفها طاهر، فقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لكم. فبين سبحانه وتعالى أننا ننتفع بشعر البهيمة وصوفها ووبرها، وهذا كله يجز منها وهي حية، بمعنى يقص من الإبل الوبر وينتفع به، ويقص ويجز من ظهر الظأن الشعر وينتفع به، فدل على أنه طاهر. فإذا كان هذا الشعر إذا جز من البهيمة لم يحكم بكونها آخذا حكم الميتة، فيستوي أن يجز في حال الحياة أو في حال الموت. ومن هنا قال: وصوف الميتة وشعرها، على مذهب الجمهور أن الميتة ينتفع بشعرها كما ينتفع في الحياة، وأنه لا يضره ولا يؤثر فيه كونها ميتة. وأما المذهب ومذهب الحنابلة رحمهم الله فإنهم يقولون: لا يجوز الانتفاع من الميتة بشعر ولا بجلد ولا بإهاب ولا بعصب. ميتة محرمة وأجزاؤها محرمة حتى ولو كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والصوف. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب جلد، فقالوا إنه حرم علينا الانتفاع بالميتة فلا ننتفع لا بشعرها ولا بصوفها ولا بوبرها ولا بجلدها ولا بعظامها. إذن كل هذا محرم، لأنه يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. والحديث فيه اضطراب، وتكلمنا على إسناده وكلام العلماء فيه في شرح البلوغ. والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز الانتفاع بشعر الميتة صوفها.
قال رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
هذا على المذهب للحديث المتقدم، كل جلد ميتة، كل من صيغ العموم، جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. الأصل أنه نجس، لكن لما جاءت السنة في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الشاة وهي ميتة قال: هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ قالت: يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. باللفظ الآخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولذلك ثبتت السنة بأن دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم أي الجلد ذكاته، وحينئذ حتى لو أخذ من ميتة وغسلناه ودبغناه فكأننا نذكيه، والتذكية تقتضي الحل، أن التذكية من التزكية، أنها تزكي. ولذلك الشاة التي تذكى تزكو، لأن الدم لا ينحبس فيها، إذا قال ما أنهر الدم، فسفح الدم عند التذكية يزكي ويطيب اللحم حسا ومعنا حسا، وهذا بعض الأطباء يثبته. ولذلك الشاة التي تموت حتف نفسها أخبث من الشاة التي تذكى، أن سفح الدم وخروجه له أثر في طيب لحمها. المقصود أنه إذا دلت السنة على أنه إذا دبغ جلد الميت حل له الانتفاع بها، وهذا مما استثني، كما أشرنا في الأبيات غير مرة قال بعض العلماء هي 10 أشياء استثنيت في الميتة والأنجاس، وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار صوغا وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الفضة وجاز أن تشلى عليها الغضف بوفقهم والحمل فيه الخلف ولبن الأتن للسعالي والجلد للرئمان فيه جالي وغصة تزال بالرياح وبول الآدمي للجراح. هذه 10 مسائل يقول هذه مستثنى من الأنجاس. الشاهد في قوله ماذا؟ في جلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا، لأن الله استثنى اللحم عند الضرورة، فالجلد شرطه أن يدبغ، فإذا دبغ دبغ بالقرض أو دبغ بقشر الرمان ونحوه من الأدباغ المطهرة، وهكذا الموجود في زماننا من المواد المطهرة للجلود يحكم بكونه طاهرا. بجلد ميتة إذا ما دبغا ولحمها للاضطرار سوغا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وكذلك عظامها.
وكذلك عظامها، وكذلك أي مثل ذلك، لا ينتفع بعظام الميتة ويحكم بنجاستها. العظام، عظام الميتة كانوا يستخدمونها في منافع، منها ما ذكرنا تصفية المعادن كتصفية الفضة، ولذلك قال عظامها بها تصفى الفضة، هذا يعرفونه الصاغة القديم، يستخدمونها يحتاجون إليها، وقد يحتاج إلى العظم مثل ناب الفيل كان يتخذ منه العاج، مشاط العاج، ولذلك ينبني الخلاف بين العلماء في مسألة جواز بيع المشت من العاج والمتخذ من ناب الفيل. فإذا قلت عظم الميتة نجس ولا يجوز الانتفاع به، لم يجوز شراء هذه الأشياء ولا بيعها ولا استعمالها بما تشترط فيه الطهارة. وأما إذا قلت إنها العظام لا تحلها الحياة وهي طاهرة فتبقى على الأصل الموجب للحل والإباحة. ومن هنا يجوز بقول طائفة من العلماء بيع الأمشاط من العاج، وذكروا أنها كانت تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة والصحابة ولم يكن يمنعونها ويحرمونها، ومعلوم أنها من ناب الفيل. وكذلك أيضا متخذ من القرون، إذا قلنا أن العظم طاهر ولا تحل الحياة وليس بنجس، فإذا جزء من وحيد القرن أو من قرون الدواب القرن واتخذ بيوتا للسلاح كالجنبية ونحوها، لأن العظم يتخذ بيتا للسلاح فيحفظه من الصدأ، ومادته جيدة للسلاح في حفظ السلاح، وهو أقوى من حفظه في المعادن، لأن العظم أرفق في حفظه حتى في الحمل، لذلك لا يسخن في الحرارة ونحوها إذا خرجوا في القديم في الغزو. فهذه البيوت تتخذ من القرون، من قرون البهائم، وما ضيع الله خلقه، ولو عشت القديم وماذا كانوا يفعلون. تنظر إلى بحق إلى عظمة الله جل جلاله الكريم الذي لا أكرم منه، يقولون والله صارت فيضانات وصارت إعصارات، هذه تدل على عظمة الله، فاشتغلوا بعظمة الله إذا حصل الدمار، وهم لا يعرفون أنهم لا يقلبون طرفا من أبصارهم إلا وهم يتقلبون في نعم لا يعلمها إلا الله جل جلاله، وهي أدل على توحيده وعظمته وكرمه وجوده ولطفه ورحمته وحلمه، أبلغ من هذه العواصف والرعود نخوف بها الناس. لو ذكر الناس من نعم والمنن كيف أن الله ما غفل عن خلقه، حتى ولو عاشوا في الصحاري والبراري ألهمهم وسخر لهم حتى الدابة يلهمها، وأوحى ربك إلى النحل، من الذي يوحي ومن الذي يدبر؟ سبحانه. المقصود أنهم يضعونها بيوتا لهذه وفيها من ارتفاق كيف أنها يرتفق بها وينتفع بها فتحفظ هذه الآلات، وقد تكون حتى آلات السكاكين في البيوت يحتاج إليها للقطع ونحوه. المقصود أنهم يحتاجون إليها من هذه العظام، فإذا قلنا أنها طاهرة جاز، وجاز بيعها وجاز استخدامها، وإذا قلنا أنها نجسة لم يجز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. والآدمي إما أن يكون نسبة إلى آدم فيشمل المسلم والكافر من حيث الديانة، ويشمل الذكر والأنثى من حيث الجنس، كل هؤلاء. الآدمي من العلماء قال أنه طاهر لا يحكم بنجاسته بالموت سواء كان مسلما أو كافرا، ومنهم فرق بين المسلم والكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج فلقي وهو جنب، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، الروايات فانتجست، وفي رواية فانخنست، وفي رواية فانبخست، وفي رواية فانتجشت من النجش وهو الفرار، هذه كلها ألفاظ. فانبخست يعني رأيت نفسي دون هذا حالي لا يقتضي أن أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على جنازة. فانتجست على روايتنا أنه رأى نفسه أنه نجس، ولذلك قال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وانتجشت يعني فررت، وانحبست يعني حبست نفسي عن أن يراني، كلها روايات الحديث. منها قوله انتجست أي رأيت نفسي نجسا فاغتسلت ثم لقيت. قال ما شأنك؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا، وقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. منطوق الحديث إن المؤمن لا ينجس يدل على أن المؤمن طاهر، ومفهومه أن الكافر نجس. ولذلك مذهب بعض العلماء أن الكافر نجس حيا وميتا لقوله تعالى إنما المشركون نجس، هذا منطوق. وهنا قول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس مفهوم أن الكافر نجس، فهذه مسألة سيأتي بيانها في موضعين إن شاء الله. فالمقصود أن ميتة الآدمي طاهرة في قول طائفة من العلماء سواء كان مسلما أو كان كافرا، ومنهم من قال الكافر طاهر حيا نجس ميتا. المصنف رحمه الله بيّن أن كل ميتة نجسة إلا الآدمي، وهذا يفيد على أنه سواء كان مسلما أو كافرا فهو طاهر. أما دليل من قال إن الكافر طاهر العين، فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبس ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه في مسجده، ولا يمكن أن يأتي بالنجس ويدخله داخل المسجد، لأن المساجد تصان عن النجاسة كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. فلما حبس ثمامة بن أثال في المسجد دل على طهارة الكافر، إذا لو كان نجسا لما أدخله المسجد. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، ولو كانت نجسة لما ارتفق بالماء الذي عبته ووضعته، لا يخلو من مخالطة خاصة على مذهب القلتين. وكل هذه كلها أصول عندهم القول بطهارة الكافر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه،
أي فطاهر، كل ميتة نجسة إلا الآدمية، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، أي أن ما بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم، فالذي قبلها كل ميتة نجسة، إلا معناه أننا في شيء طاهر. قال إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. حيوان الماء إذا مات فميتته طاهرة، مراده هنا بحيوان الماء أي ميتة حيوانه الماء. قوله وكل ميتة، هذا المستثنى منه، كل ميتة نجسة إلا الآدمية، أي إلا ميتة الآدمية. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، أي وميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. عندنا استثناء لنوعين، آدمي ولميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء. حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه المتفق، ميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه المتفق على طهارتها كالسمك، فإن السمك إذا مات أو استخرج من البحر فمات فإنه طاهر وليس بنجس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف عند مالك وغيره من أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، وجاء في بعض الروايات من بني مدلج، قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا اليسير من الماء إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الحديث يدل على أن ميتة الحل ميتته، هذا موضع الشاهد، ولا يحل إلا الطاهر، لأنه قال يحل لهم الطيبات، والطيبات هي الطاهرة. فلما وصف ميتة البحر بأنها حل فالحلية تستلزم الطهارة، ومن هنا دل على أن حيوان البحر طاهر وأن ميتته طاهرة. لكن المصنف رحمه الله قال حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه كالسمك والحوت ونحوه من الحيوانات المائية. أما إذا كان يعيش في البحر وغير البحر هذا الذي يسمى البرمائي. البرمائي قال بعض العلماء إنه ينظر إلى تكاثره ووجوده، إذا كان يتخلق ويتكاثر وبيضه يكون في الماء فهو مائي، والعكس في العكس. ومنهم من قال إنه يعطى حكم الماء إذا كان أكثر تواجده في الماء، إذا كان لا يعيش إلا أكثر تواجده في الماء، يعيش في البر والماء لكن أكثر تواجده في الماء كالسلحفاة، إنها أكثر تواجدها في الماء وإن كانت تأوي إلى ضفاف المياه. فالشاهد من هذا أن حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه أي في الماء ميتته طاهرة. فمن العلماء من خص الحكم بالسمك والحوت، ومنهم من عممه في كل حيوانات البحر، ومنهم من قال حيوانات البحر كلها نعمم فيها. الذين قالوا بالتعميم اختلفوا على وجهين، منهم من قال بالعموم، منهم من قال ما لم يكن له شبيه في البر، إن كان له شبيه محرم في البر أخذ حكمه ككلب الماء وثعبان الماء ونحو ذلك. لكن ظاهر السنة العموم. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، إلا في الماء، الضمير عائد إلى الماء، ميتته طاهرة. ويستوي أن يموت بالصيد أو يجزر عنه البحر أو يموت بنفسه فيطفو على الماء، كله طاهر. والخلاف في الأخير، إذا مات وطفى الحنفية يمنعون منه، الجمهور على أنه طاهر. وما جزر عنه البحر طاهر، لأن سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه في الصحيح لما جزر البحر عن العنبر حوت وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي معكم منه شيء، وأكل صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أنه سواء صدناه أو جزر عنه البحر وفي حكمه إذا مات وطفى. إلا أن الذي إذا مات وطفى لا يخلو من حالتين، إما أن يتخثر ويخبث ينتن ويصبح كالجيف فهذا خبيث، وإما أن يكون باقيا على لحمه على نظارته وليس فيه فساد فلا إشكال. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
قوله عليه الصلاة والسلام في البحر أي في حكم ماء البحر، ولم يقل في البحر، وإنما قال هذا بيانا لحكم ماء البحر هل تجوز الطهارة منه أو لا. فقوله في البحر من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما، أي في حكم ماء البحر. هو الطهور ماؤه، تقدم معنا أن هذا دليل للجمهور على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبينا أن وجه الدلالة أن الصحابة كانوا يعرفون ذلك، لأنه لو كان كل ماء يتوضأ به لما سأل الصحابي هذا السؤال. لكن لما كان يعلم أنه ليس كل ماء طاهر يتوضأ منه، لأن ماء البحر طاهر، فلو كان الماء ينقسم إلى طاهر ونجس فقط لما سأل الصحابي. وهذا الصحابي نبع سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معنى، من شعور، ومن شيء يألفه بين الصحابة. فالذي يقول أن الصحابة ما كانوا يعرفون تقسيم هذا الماء هذا ليس بصحيح، لأنه هو لو كان معروفا عندهم أنه يتوضأ بكل طاهر لما سأل هذا السؤال. لكنه وجد ماء البحر قد تغير طعمه لأنه أملح وأشد الملوحة في ماء البحر، وثانيا أن رائحة البحر رائحة الماء تغيرت، وبناء على ذلك شك في هذا هل يخرج الماء ماء البحر عن الأصل فلا يجوز أن يتطهر به أم لا، فسأل هذا السؤال هل نتوضأ بماء البحر، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل فقال هو الطهور ماؤه. أيضا أكد جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء ليس كل ماء طاهر وتوضأ به، لأنه لم يقل له هو الطاهر وإنما قال هو الطهور، والطهور فعول، وهذا يقرر بعض أئمة اللغة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن الطهور فيه معنى زائد على الطاهر، فالطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلما قال له هو الطهور كأنه يقول إن هذا تغير بقراره، لأن مياه البحر فيها الطحارب وفيها فالنتن الذي فيها لا يؤثر، فأبقى الماء على ماذا؟ على الأصل. وهذا كله يدل على قوة مسلك الجمهور في انتزاع هذه المعاني من النصوص، بعض خاصة عند المتأخرين جريئون إلا من رحم الله على ما في دليل، وهذا صحيح، اللي ما يقرأ الأصول ولا يعرف كيف تدل الأدلة ما يعرف الدليل، ما في دليل، فيأتي لا عتب أن تقول بأن الماء ينقسم إلى قسمين ما في إشكال، لكن لا تستهجن أهل العلم ولا تتحكم بأهل العلم، كل ما جاء الدليل تقول لا هذا ما هو مقبول وهذا. يقول أحدهم عرضت على أحد المشايخ تناظر معه في مسألة، قال جئته وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني من الخيار في العلم، فجاء يقول حررت المسألة في 14 صفحة ولكنها أدلة، هي المسألة أصلا اجتهادية ما هي مسألة نقلية، ولكنها في الأدلة للجمهور دقيقة جدا، ما بين الأقيسة التي دلت الشريعة على حجية القياس وأصول الشرع، فجئت بقول الجهابذة في 10 صفحات، أخذ يقلب الصفحات ثم ما قلبت تعرف الجواب، ما شاء الله في جهابذة يشمون يمكن الورقة يشمها يعرف أنها تدل ما تدل، علما تتبحر وتأخذ المسألة، فمجرد ما قاله قال هذا ما في كلها حجج واهية، مصيبة عظيمة. الدين ليس فيه تساهل، الدين أن تتعب وتنصب وتحس أنك ترضي الله عز وجل بهذا التعب والنصب، لا تغش الأمة تأتي تقول لهم ما في دليل وتستهجن جهابذة أهل العلم، تعلم الورع، تتكلم بكلام له معنى له دلالة، الذي ليس له معنى يقول الكلام الذي لا معنى له لكنهم يحاسب وسيسأل، لا معنى لها لأنه لا يمت إلى الواقع بصلة، يمسك الأوراق العشرة ويقول هذه كلها يعني أشبه بالريح، لكن لو كان من أهل العلم كان قال جزاك الله خير أفدتني، أمهلني يومين ثلاثة أسبوع حتى أقرأ حتى أنظر. البعض بمجرد ما يجد المسألة ليس فيها دليل نقلي يقول ما في دليل، هذا ليس بصحيح. الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا المسكوت عنه بالمنطوق، من قاس المسكوت عنه عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى واعرف الأشباه، الإمام القيم كلام نفيس في أعلام الموقعين في شرح كتاب عمر الذي كان يسمي العلماء كتاب السياسة الكبير، لأنه تضمن سياسة الفقه الإسلامي، وهذا في القضاء الذي هو يكون في الدماء وفي الفروج وفي الأعراض، فبين له منهج القضاء كما يقول الإمام القيم رحمه الله، وذكر فيه القياس وشرح الإمام القيم رحمه الله عبارة القياس من عمر رضي الله عنه في هذا، وذكر الأحاديث المتكاثرة في حجية القياس. إذا كنا نقول أن القياس حجة، فإذا جاءنا القياس نقول هذه حجج رأيية، ما هذا؟ أنت تقول أنه حجة شرعية قال به خليفة الراشد وأئمة. وإذا قال أبو موسى رضي الله عنه في أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الربويات قال وكذلك ما يوزن، وهم استخدموه كحجة، فإذا استخدموه كحجة ترجع إلى الأصول وتقرأ القياس وتحرره وتعرف كيف يستدل به، كيف يركب القياس، فتعرف صحيحه من فاسده، ثم تعرف كيف يعترض على القياس في 14 القادحة المعروفة في القياس، وبعد أن تضبط هذا كله تتكلم عن علم، تنظر في القياس هل استجمع شروط صحة القياس وهل يرد عليه قادح من هذه القوادح، وتخرج للأمة علما تصدق فيه ولا تكذب. أهم شيء في علم الصدق، لأن الله يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدق، لن ينجو بين يدي الله إلا من قال بالصدق وعمل به، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ونحن لما ننبه على مثل هذه المواقف عندنا في بعض الأحيان أهم من الدرس، لأنه ربما يطلب طالب العلم العلم ولا منهج له، فيظل ويظل ويزل ويزل، نسأل الله السلامة والعافية. فإياك أن تأتي لمسألة وتتعجل في التثريب على أن تقول أنا والله ما فهمت لها دليل، ما فهمت الأصل، تقول ما فهمت، ما تقول ليس لها دليل. فرق بين قولك ما فهمت وبين قولك ليس هناك دليل. ليس هناك دليل يقولها العالم الجهبذ الذي يعرف الأدلة ويعرف دلالاتها، ثم يأتي يقول ليس هناك دليل. ولذلك تجد كلمة ليس هناك دليل لا تقال إلا في خاص المسائل وخاص المواقف، وليست لكل أحد، ما تقال. ما وجدناها العلم رحمه الله إلا عند المتأخرين، هذه عبارة ما تجدها غالبا إلا عند المتأخرين. أما المتقدمون وتجد عندهم الورع وخوف الله سبحانه وتعالى. هل تتصور أن جمهور العلماء هؤلاء كلهم يقولون بأقسام الماء ثلاثة بدون دليل هكذا بكل بساطة، وهم الذين يقولون أن الدين حرمة لا تنتهك؟ أن أعظم ما يكون من الظلم أن يفتر الإنسان على الله كذبا، والله يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا. الذي يقول في الشرع بدون دليل فقد افترى على الله كذبا، هذا بلا خلاف بين العلماء أن من تكلم في الشرع بلا دليل فإنه يقول على الله، نسأل الله السلامة والعافية، بلا حجة ولا برهان. وإذا كان هذا ينزه عن عامة المسلمين فما بالك بأئمة الدين؟ هذا أمر دقيق جدا. رجح القول الذي يرى أن الماء قسمين، ورجح القول الذي يرى أن الماء ثلاثة أقسام، لكن لا تقول ليس هناك دليل. وهو عليه الصلاة والسلام لما يقول هو الطهور ماؤه، ويأتي بصيغة طهور، طهور هذه وردت في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فسرت في آية، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والذي ينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فبين أن الماء يطهر. فأصبح قوله في آية أنزلنا من السماء ماء طهورا مفسر بقوله يطهركم به. ومن هنا كان جوابه عليه الصلاة والسلام فيه هذا الملحق، فقوي مسلك الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالطهور ولم يجب بالطاهر. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، الحل ميتته ضمير عائد إلى ماء البحر، هذا زائد عن الجواب، زائد عن السؤال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأكثر من السؤال، السؤال عن الماء أو عن ما يعيش في الماء؟ عن الماء، فجاء بماء هو زائد عن السؤال، وهذا معروف في أصول الشرع وأدلته، وذكره العلماء في آداب الفتوى أن للمستفتى إذا سئل عن المسألة وأراد أن يزيد في الجواب فلا حرج إذا كان هناك مصلحة أو غرض شرعي في زيادة في الجواب. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، والسائل يقول أنا توضأ بماء البحر، فأجابه بأكثر، أصبح الجواب زائدا في موضعين. الموضع الأول أنه لم يقل له نعم، وإنما قال له هو الطهور ماؤه، لأنه لو قال له نعم لفهم غير المراد. توضيحه أن الرجل قال معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، فلو قال له نعم توضأ لفهم من أنه لا يتوضأ بماء البحر إلا إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة، أي مضطرا لماء البحر، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأصل أعم، وهذا أسلوب الحكيم، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبناء على ذلك فإنه يجوز لمن يستفتى أن يجيب بأكثر من السائل مما سئل عنه، أن يجيب السائل بأكثر مما سئل عنه. وترجم له بعض الأئمة رحمهم الله: الحل ميتته دل على ما تقدم من أن ميتة البحر مباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
أي وميتة ما لا نفس له سائلة من غير ذوات الدماء، لأن النفس تطلق بمعنى الدم. الدواب من غير ذوات الدماء كالجراد والدود هذه لا دم فيها، الذباب. ولذلك أمر بغمس الذباب في الكأس، قال فليغمس. فما لا نفس له سائلة كالجراد ميتته طاهرة، ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح ولا تشترط فيه ذكاء فيحل. وهكذا إذا كان من الدود، لو سألك سائل وقال وجدت في التمر سوسا فأكلته هل يجوز لي؟ نقول يجوز، لأن هذا ليس بنجس، أكلتنا ليس بأجل، ميتته طاهرة. ما لا نفس له سائل، وهكذا الدقيق يموت فيه السوس والدود، ما كان متولدا من طاهر من غير ذوات الدماء، الدود كما ذكرنا. الدود يفصل فيه: إما أن يكون أصله طاهر كدود التمر ودود الخل ما لم يتخمر ودود التفاح ونحوه فهذا طاهر، وما كان متولدا من نجس كدود العذرة ونحوه كما يقع الآن في بعض الأحيان يستخلصون من بعض النجاسات خاصة إذا جمعت بعض الدود وكذا ويستخدمونه في أغراض، فيسألك عن هذا تقول هذا نجس، لأن ما تولد من نجس فهو نجس والفرع آخذ حكم أصله. ومن هنا ما تولد من طاهر فطاهر، وما تولد من نجس فنجس. والدليل على طهارته قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، أما الدمام فالكبد والطحال. هذا يدل على أن ما لا نفس له سائل في قوله الجراد أنه طاهر.
باب قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة.
يقول المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. الكلام في هذه الترجمة في مفرداتها، ثم بعد ذلك في المراد منها، ثم بعد ذلك في مناسبتها. أما مفرداتها فقوله قضاء، القضاء يستعمل بمعان، يقال قضى من الشيء إذا فرغ منه، قضى صلاته إذا فرغ منه، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من فعلها. وقضى بمعنى خلق، وقضاهن سبع سماوات أي خلقهن وأوجدهن. وقضى بمعنى أعلم، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي أعلمناه. وقضى بمعنى صار أمرا محتما لا مفر عنه ولا محيص، لما قضينا عليه الموت. وقضى بمعنى حكم، وأمر ووصى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالمراد من هذه المعاني بقوله قضاء الحاجة هو الفراغ منها. والحاجة، حاجة الإنسان، هي البول أو الغائط أو هما معا، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم لحاجته، أي من أجل حاجة البول والغائط، لأنه يحتاج إلى إخراج البول ويحتاج إلى إخراج الغائط، فصار كل منهما حاجة للإنسان. وقوله باب قضاء الحاجة، هذا تعبير لبعض العلماء، وبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب الخلاء وآداب الخلاء، وبعضهم يقول باب الاستطابة، وكلها مستنبطة من الوارد. أن قضاء الحاجة من قوله إذا قعد أحدكم لحاجته، والاستطابة من قوله عليه الصلاة والسلام فليستطب بثلاثة أحجار، والخلاء من حديث أنس في الصحيحين عنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وقوله باب آداب قضاء الحاجة، المراد من هذا هذه الترجمة ما يتعلق بآداب، وقال باب قضاء الحاجة أي آداب قضاء الحاجة، الآداب الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند قضاء الحاجة. وهذا هذا مناسبته في الحقيقة راجع في الأصل إلى طهارة الخبث، وطهارة الخبث لأنه إذا قضى حاجته فإنه يحتاج إلى تطهير المحل من الخبث الخارج من البول والغائط. ومن هنا يعتني العلماء ببيان هذا الباب في باب الطهارة، كتاب الطهارة، هذه مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة. وآداب قضاء الحاجة منها ما يكون قبل قضاء الحاجة، ومنها ما يكون أثناء قضاء الحاجة، ومنها ما يكون بعد الفراغ، فراغ الإنسان من حاجته. فمنها ما يكون قبل، مثل أن يطلب موضعا بعيدا عن أعين الناس، موضعا يستره، هذه أدب التي يراعيها قبل أن يقعد لحاجته، أن يكون الموضع يطلب موضعا يحصل به الستر. وكذلك أيضا من الآداب قبل قضاء الحاجة هذه الآداب الفعلية، أن يطلب مكانا ساترا. وأما الآداب القولية قبل قضاء الحاجة منها ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وأيضا من الخبث على رواية الإسكان والضم والخبائث، وسيأتي بيانه. فهذا من الآداب القولية قبل قضاء الحاجة. وهناك آداب أثناء قضاء الحاجة، أنه إذا أراد تهيئ لقضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، وأن لا يتكلم ونحو ذلك من الآداب، هذه قولية وفعلية. ومنها ما يكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة، أن لا يطيل المكث والبقاء في موضع قضاء الحاجة، وأن يغسل الموضع وأن ينقيه، وأيضا إذا خرج من الموضع أن يقول غفرانك. هذه كلها آداب، منها ما هو قبل، ومنها ما هو أثناء، ومنها ما هو بعد الفراغ من قضاء الحاجة. وكل هذا يتعرض له العلماء في هذا الموضع. قولوا رحمه الله باب قضاء الحاجة أي في هذا الموضع، سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقضاء الحاجة.
قال رحمه الله يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
يقول رحمه الله يستحب لمن أراد دخول الخلاء، يستحب لمن أراد دخول الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، لا يخلو من حالتين، ما أن يكون معدا ومهيئا لقضاء الحاجة مثل البناء الذي يبنى كما يسمى الآن بدورات المياه، هذا معد ومهيئ لقضاء الحاجة. إذا أراد أن يدخل إلى الحمام نفسه، الموضع الذي يقضي فيه حاجته، لمن أراد، فقول هذا الذكر يكون عند إرادة الدخول لا عند الدخول نفسه، لأنه إذا دخل لا يذكر الله، أن مواضع لا يذكر فيها الله كما سيأتي، فيقول الدعاء قبل الدخول إذا كان الموضع مهيئا لقضاء الحاجة. الحالة الثانية أن لا يكون الموضع مهيئا لقضاء الحاجة، مثل الصحاري والبراري والفيافي، إذا خرج إلى الخلاء والبراز نزل من سيارته في صحراء، فمتى يقول هذا الدعاء؟ ويقول إذا أراد، طيب هذا ما يريد أن يدخل. ومن العلماء من قال إنه عند رفعه لثوبه، ومنهم من قال إذا جلس، كلاهما محتمل. ولكن حديث البسملة سترة مع أعين الجن يقتضي أن يكون عند رفعه للثوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر المسلم عن أعين الجن أن يقول عند رفع ثوبه بسم الله، فهذا يدل على أنه يقولها قبل، لأن الموضع إذا قضى فيه حاجته صار موضعا لقضاء الحاجة، ومن هنا لا يذكر فيه الله عز وجل. فيستحب لمن أراد دخول الخلاء، إذن يكون قول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء مراده إذا أراد أن يدخل الخلاء، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، هذا معروف في الصيغة، صيغة إذا فعلت فافعل يراد بها ما قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل. قبل الفعل كقولك إذا قرأت فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ، هذا قبل الفعل، وتقول إذا قرأت فرتل، أي أثناء القراءة أثناء الفعل، وتقول إذا قرأت فأتني، أي بعد أن تفرغ من القراءة. فإذا قوله كان إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. يستحب لمن أراد دخول الخلاء، الخلاء تقدم من المكان الخالي، ووصف مكان قضاء الحاجة بهذا الوصف لأنه في الغالب يقضي الإنسان حاجته في مكان خال من الناس، سواء كان بناء معدا أنه لا يدخل معه فيه أحد، أو كان صحاري ونحو ذلك. لمن أراد دخول الخلاء أن يقول نعم بسم الله. بسم الله كما قلنا التسمية سترا عن أعين الجن، أنه تستر العورة وتحفظ.
بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
أعوذ أي ألتجئ، وأعتصم ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله، هذا من توحيد الألوهية، أنه لا معاذ، أن العبد إذا استعاذ يستعيذ بالله، وإذا سأل يسأل الله، هذا من توحيد الألوهية، فلا يجوز أن يستعيذ بغير الله ولا أن يستجير بغير الله. ومن هنا ورد اللفظ اللهم إني أعوذ بك، هذا لفظ الرواية في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك، أي يا الله، اللهم أصلها يا الله، وفيها لغتان اللهم واللهم بدون الألف، لاهم لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، قول عبد المطلب الشاهد الشعر المشهور لاهم. والميم عوض عن حرف النداء، أن أصلها يا الله وحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، ولذلك لا يقال يلاهم لأنه جمع بين العوض والمعوض أو بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح إلا في ضرورة الشعر كما قال ابن مالك، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يلاهم في قريضي. ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يلاهم يلاهم. فقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالإسكان والخبث بالضم، خطأ الخطابي وغيره رواية الإسكان، ورد بما حكاه القاضي عياض لأنه ورد بالإسكان، أشار القرطبي إلى أنها روايته في المفهم شرح مسلم خبث، وهي لغة صحيحة كما تعقب بعض الشراح الخطابي رحمه الله في ذلك، أنه يقال خبث ويقال خبث، فعنق وعنق وكتب وكتب ورسل ورسل، هذا صحيح من جهة اللسان وصحيح من جهة الرواية لأنه وردت الرواية، فلا يخطأ بالإسكان ولا يخطأ بالضم، وبناء على ذلك يصح الخبث بالإسكان ويصح بالضم. واختلف التفسير، قيل الخبث والخبث المراد به الشر، وقيل الكفر، وقيل الشيطان، فهذه تفسيرات للخبث، وقيل ذكور الشياطين، هذه أربعة تفسيرات للخبث. فمن قال إن الخبث ذكور الشياطين قال الخبائث الإناث، فيكون مستعيذا من الشياطين ذكرانا وإناثا. وقيل الخبث الشر بالإسكان والتحريك بالضم، والخبائث الشياطين، ويصبح بهذا المعنى كأنه استعاذ من الشيطان وأذيته. القول بالمعاصي قيل إنها المعاصي والذنوب، فيكون استعاذ من الشياطين وأذيته من بني آدم. وقيل في الخبائث إنها البول والغائط، فسرت بالبول والغائط. إذن عندنا في الخبائث إما إناث الشياطين عندما نفسر الخبث بالذكور، وإما أنها الشرور من المعاصي والآثام إذا فسر الأول للشيطان، ويكون هذا من عمله وما يسوله لبني آدم، كما قال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وإما أن يكون الخبث الشيطان أو الشر أو الكفر كما فسر بعض العلماء، والخبائث البول والغائط، يكون مستعيذا من الشر معنا وحسا، من القذر والنجاسة معنا من الشيطان وحسا من البول والغائط، لأنها خبائث، النجاسة خبائث، ولذلك جعلها الله في مقابلة الطيبات، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه كلها أوجه في تفسير قولي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الدعاء النبوي حصن حصين وحرز مكين من الله رب العالمين، الذي ما استعاذ به عبد إلا أعاده، ولا استجار به أحد إلا أجاره، ولم يكلنا سبحانه إلى أحد سواه، ما أحوج الله عباده إلى غيره. ولذلك ليس بينك وبين الله حاجب، وليس بينك وبين الله ما يحول دون مسألته والتذلل له، حتى ولو كان العبد أكثر الخلق. ولذلك إذا صار المشركون في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ثم نسب إلى نفسه الفضل والرحمة والإحسان، وهي الرحمة العامة، فقال فلما نجاهم، وهو الذي استجاب الدعاء وهو الذي يجيب، لأنهم عبيد ليسوا بعبيد لأحد سواه، وهو المعيد النعاذ والملاذ والملجأ الحصن الحصين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا كمال العوذ واللوذ والالتجاء والاعتصام به حتى ينسينا كل شيء سواه. أسعد الناس في هذه الدنيا من حقق التوحيد، لأنه إذا استعاذ يستعيذ بالله، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، حتى إنه وهو يريد دخول الخلاء يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا لطف من الله ورحمة، وهو أرحم الراحمين، لأن أمور الخلاء غيبية، وشرور الشياطين وأضرارهم بالناس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالاستعاذة والاتجاء إليه سبحانه وتعالى. هذا من دلائل رحمته ولطفه.
قال رحمه الله ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
هذه رواية السنن. الرجس قيل إنه أعم من النجس، النجس حسي، النجاسة للشيء المحسوس، والرجس يشمل النجس الحسي والمعنوي، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لأنه ليس هناك شيء أقدر ولا أنجس ولا أخبث ولا أظلم من الشرك بالله عز وجل. ليس هناك شيء أعظم ظلما وأعظم فسادا وأعظم خبثا من صرف حق الله لغير الله. وإذا قال إن الشرك لظلم، مو ظلم فقط، قال لظلم عظيم، وقال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فأصفها بأنها أرجاس. ومن هنا قالوا إنه يشمل الحس والمعنى. الرجس النجس يطلق على الشيء النجس شرعا، غالبا ما يكون في المحسوسات، هذا وجه التفريق بين الرجس والنجس. وقيل إنه تأكيد، وهذا يدل على خبث الشيطان. الشيطان الرجيم قيل إن هو المراد بقوله الرجس النجس. الشيطان رجس وما يكون منه رجس، الأمر بمعصيته. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الرجس يكون من الشيطان، هو الذي يأمر به، الذي يدعو إليه. لذلك دعا إلى الأرجاس من عبادة غير الله عز وجل، الذبح لها والطواف بها، الاعتقاد أنها تضر وتنفع مع الله أو بدون الله، كل هذا من الأرجاس، هو رجس ولا يريد للإنسان خيرا، لا يزال بالإنسان، لأنه ليس هناك أحد أشد عداوة على الإنسان من الشيطان، كما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أثبت أنه عدو، ثم بيّن أن هذه العداوة مستحكمة بلغت غاية العداوة. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن بصيغة التوكيد، الشيطان بالاسم الظاهر، كان الذي تفيد الدوام والاستمرار للإنسان بحرف الجر، ما قال كان لك، تعبير بالاسم الظاهر الإنسان، جنس الإنسان أيا كان، ذكرا أنثى، صالحا طالحا، كل شخص يأتي بعداوة بالشكل الذي يستطيع، ولا يزال بالإنسان حتى يخرجه من الملة والعياذ بالله والدين، كما قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو رجس نجس، شيطان الرجيم فعيل بمعنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم. قال تعالى اخرج منها مذءوما مدحورا، فعليه اللعنة من الله، لعنه الله، فلما لعنه قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذه العداوة التي لا يهنأ معها ولا يرتاح حتى يخرج الإنسان والعياذ بالله من هذه الدنيا، لا يرتاح أبدا إلا إذا كفر، حتى ولو عاش الإنسان كافرا لا يهنأ له حال، ولا يرتاح له بال، لا أرح الله له بالا حتى يخرجه كافرا، ولا يطمئن حتى يموت، كما قال الإمام أحمد لما كان يلقن فيقول لا بعد لا بعد. هؤلاء أهل الذين عرفوا الله وعرفوا أولياء الله وأعداء الله، ولما قال له فتني يا أحمد قال لا بعد، يعني ما دام الروح، لو أن الإمام أحمد قال نعم كان نوعا من الغرور، حتى ولو سلم فرضه نوع من الغرور، لأنه زكى نفسه وما زال باقية في الحياة بقية. ولذلك ينبغي الإنسان يبرأ من الحول والقوة أن يستعيذ بالله، لأنه لا يعيذ من الشيطان إلا الله عز وجل. استعيذ بالله، إنه هو السميع البصير الذي يسمعك ويراك سبحانه وتعالى وأعلم بحالك. نسأل الله أن يعيذنا وهو السميع البصير من شياطين الإنس والجن، من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وإذا خرج أي من الخلاء، هناك إذا دخل قلنا إذا أراد الدخول، لأنه دخل وفعل فعل الدخول، وهنا إذا خرج، إذا خرج حقيقة، العكس من إيش العبارة، وهنا لا يقول الدعاء إلا إذا خرج حقيقة، إذا خرج وخروج الإنسان بمجاوزة جرمه وجسده للباب أو للموضع نفسه، إذا خرج، إذا كان الموضع مبني لا إشكال، طيب إذا كان الموضع غير مبني، غير مبني، فإنه في هذه الحالة إذا مشى تجاوز الموضع الذي قضى فيه الحاجة قال غفرانك، أي اغفر غفرانك. والغفر أصله الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس من ضربات السيوف والسلاح. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وأصل الغفر الستر، لأن الله إذا ستر ذنب العبد ومحاه كأنه لم يكن منه. غفرانك. الاستغفار هذا قال بعض العلماء هو من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة، أي أن الإنسان إذا دخل هذه المواضع لم يخلو من إصابة شيء، ومن هنا شرع له أن يستغفر. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول غفرانك تشريعا للأمة، لا أنه أصاب ما يوجب الاستغفار. وقال بعضهم إنه عليه الصلاة والسلام استغفر لفوات هذا الوقت دون ذكر الله عز وجل، لأنه قضاء لمصلحة البدن، ومثل هذا الوقت الذي تقضى في مصلحة البدن لا إثم ولا حسنة، يكون خلوا. العبد الصالح الذي أصلح الله أحواله ووفق في اغتنام العمر زمانا ومكانا، فلا يمر له زمان يمكن أن يصيب في طاعة إلا أصاب الطاعة، ولا مكانا يمكن أن يحصل في قربة إلا أصابها، يتألم إذا فاته الخير، كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، أن الناس في قربهم من الله درجات، كما أنهم في بعدهم عن الله دركات. فالمقربون إلى الله سبحانه وتعالى ليسوا كمن دونهم. فتجد الشخص، تجد بعض الناس من العامة الخير أن لا يصيب الإثم، هذا إذا ما أصاب الإثم الحمد لله خير وبركة. لكن إذا كان طالب علم فإن مسألة أن لا يصيب الآثام بتعد عن الآثام هذا أصل في مقرر، لكن لا يتكلم بفضول الأحاديث. فتجد فضول الأحاديث في طالب العلم كالذنب في العام. ولذلك قالوا أن طالب العلم إذا ترك السنن الرواتب قدح هذا فيه. وكما قال الإمام أحمد حينما بات عنده بعض طلاب العلم فوضع له الماء، فأصبح الإمام أحمد في صلاة الفجر فوجد الماء كما هو، فصار يتعجب ويقول طالب علم لا يصلي بالليل، وهذا تعجب فيه معنى الإنكار، قيام الليل ليس بواجب. لكنه في حق إنسان يأتي لطلب العلم الأمر آكد. ومن هنا تجد طالب العلم إذا جلس بين الناس فأخذ يتلفت ويصنع الأفعال التي يصنعها العامة، ويقوم ويقعد، وإذا جاء في مجالس الناس في المناسبات يخوض مع الخائضين، يخاض في البيع باع، ينخاض في الشراء وصفات السيارات والعمارات، أخذ معهم مصال. بل إنه في هذا الزمان أصبح طالب العلم العفيف المتعفف الصائم لنفسه يعد مسكينا، وكأنه لا يفهم، وهو أعقل الناس. لو جاء إلى المجلس فلم يرفع صوته إذا سألوه كيف حالك، ويصخب ويكون كالعتل الجواظ المتكبر كما يقولون، يثبت شخصيته، يقول هذا مسكين، هم الله المساكين، هؤلاء هم المساكين. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يسأل أين الشر ولا يسأل أين الطبع وهو الناس. تجد طالب علم أو شيخ أو قاضي يدخل بالمجلس ثم يجد بياع العقار يسأل عن العقارات، وصاحب السيارات يسأل عن السيارات، وحوله عدد من طلبة العلم محتاجين إلى سؤاله لا يجدون وقتا أن يسألوه. ويأتي من ينتسب إلى العلم لكي يذكر النكت والطرائف ويضحك هذا ويظل يقال أنه اجتماعي وأنه إنسان يعرف كيف يخالط الناس. هذه من أعظم الخسارة. لا تبالي إلا بمرضاة الله، لأن الله رفعك بالعلم. فإذا رفعت نفسك وترفعت أعزك الله إن أذلك الناس، وصانك الله سبحانه وتعالى وإن مسك الناس، وأكرمك الله إن أهانوك. هذا لا يليق بطالب العلم. لذلك قالوا غفرانك، لأن هذا الوقت وإن ضاع في غير، وإن كان لم يصب فيه محرما، لكنه ضاع في غير نائل من الأجر. فإذا جاء الإنسان في مجالس الناس وخاصة كان من طلبة العلم لا يقول إنه هذا مباح. فإذا قيل لبعض المشايخ وبعض المنتسبين طلبة العلم إن الناس ينظرون إليكم، والله لو يعلم طالب العلم، أقسم بالله لو تعلم كيف ينظر الناس إليك، لتقطع قلبك حنقا وغيظا على دين الله وشرعه. الناس ملت الدنيا، والله لا يغرك، واعلم أن الله يرفعك ولا يرفعك أحد سواك. وأن التملق للناس والنزول إلى أهواء الناس في المباحات عواقبها وخيمة. لا تبتغ العزة من غير الله عز وجل، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، لله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ومن يشاء. تصون نفسك بصيانة الشر. لذلك تجد الناس اللي يجلسون رون طالب العلم زم لسانه بالزمام الورع وظهر أثر العلم. قال إبراهيم النخعي عن السلف: كان الرجل إذا طلب العلم ظهر ذلك في وجهه وسمته ودله. ما يليق بالإنسان أن يضيع الخير على نفسه. كان بعض العلماء وطلبة العلم إذا جلس مجلسا لم يعلم الناس فيه مسألة يخرج وكأنه ارتكب جريمة. لا تظن هذه مبالغة، لأنه يحس أن عنده أمانة وأن الله سيسأله عن جلوسه مع هؤلاء العوام. يا لله العجب، تجد الطبيب يجلس مع الناس، فإذا جلس معك أرسل لسانه في علوم الطب يفتخر بها، وأنت عندك أزكى العلم وأشرفه وأكرمه وأفضله. وما الذي جعل المنكر ينتشر والخير ينحصر؟ وما الذي جعل السفلة يرتفعون وخيار الناس ينزلون؟ هو هذا. كان الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا أمر منذ أن جاءنا في المدينة في التسعينات هجرية كنت أراه وأعرف فيه، لا يمكن أن يأتي مجلسا إلا ومعه كتاب من كتب العلم، وكنت أرى هذا في الوالد رحمه الله. أما الشيخ عبد العزيز معروف عنه إذا جلس كان فتح الباري يختم بعض الأحيان في سنوات مما يقرأ عليه، إذا جلس يبدأ على طول بقراءة شرح فتح الباري بحديث في عبادة ومعاملة. إن عندهم أسئلة أجابهم، إما بيع وشراء ولغط وصفة. هذه سوق الدنيا. الناس تتمناك يا طالب العلم، طلبة العلم يتمنون يجلسون معك. إذا بوقت تعطيه لأهل الدنيا ويضيعون عليك دنياك، أن يضيع وقتك هذه خسارة، وأيضا أن تضيع وقت غيرك وأن تذهب بحرمة العلم هذه خسارة. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. وهذا ليس خاصا من مجالس العلم، بل حتى لو جلست مع أهلك وولدك، إذا جيت البيت وجلست مع أهلك وولدك، جرب أنك تجلس معهم فتسأل ابنك كيف يتوضأ، ثم تقول له كيف تغسل كفيك، كيف تتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه يغسل يده، لكن تقول له ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل من أطراف إصبعيه، وتعلمه هذا وتبدأ معهم بهذا. مر على ذلك واثبت عليه، افعل ذلك واثبت عليه، يوما يومين ثلاثة أربعة، والله ليغيرن الله ما بك كما غيرت. وجرب هذا، اجلس مع إخوانك وأصحابك. مجرد أن تجلس تقول يا إخوان نريد اليوم أن نتكلم عن صفة تغسيل الميت، قرع قلوبهم ولا تقول نتكلم عن الدنيا، نريد أن نتكلم عن صفة تغسيل الميت، خلهم يستفيقون من الغفلة ما هي صفة تغسيل الميت؟ لو أن شخصا مات بيننا الآن كيف نغسل؟ وابدأ معهم يقوموا من المجلس وقد أصبت مثاقيل الحسنات، فإذا بالله يرضى عنك ويرضي عنك الناس، هكذا ينتشر الخير. أما إذا أصبح الإنسان لا يبالي بالوقت الذي يذهب، تجد الشخص الآن يركب سيارته وهو يرفل في نعم من الله لا يعلمها إلا الله جل وجل، وإذا بمجرد ما يركب يبحث عن جواله ويكلم فلان كيف حالك طيب بخير وكذا، هذا شيء طيب. لكن أطيب منه أنه لو استفتح جزء عمه وهو خارج من بيته إلى مسجده أو خارج من بيته إلى وظيفته، جرب هذا، تصل تخرج من بيتك واعلم علم اليقين أن عليك كرام الحافظين يعلمون ما تفعل، تخرج في الصباح ذلك اليوم والله يسمعك ويراك. هذا العبد الذي أعطي هذه النعمة، هذا العبد الذي ركب على مركوب خلقه الله وسار على هذه الدابة التي سيرها الله، لما ركب الدابة ماذا قال ماذا فعل؟ فإما أن تجده مجرد أن يركب ذاكرا لله شاكرا لله حتى يصل إلى عمل، تأمل لو أنك استفتحت بسورة عمه ووصلت إلى متجرك أو إلى السوق أو إلى عملك وقد انتهيت من جزء عمل، كم من حسنات أصبت وكم من خيرات بلغت وكم من باقيات صالحات كتبت في صحيفة عملك. ثم هذه الحسنة ما سميت حسنة إلا إن أنها سبب إحسان إليك، فتجد من ورائها طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتجد من ورائها رفعة الدرجة، وتجد من ورائها بركة العمر. فإذا بك تذهب لحاجة هي من أصعب الحاجات فإذا بها من أيسر الحاجات، وإذا بك تذهب إلى حاجة لا خير فيها فيصرفها الله عنك ويصرفك عنها ويبدلك خيرا منها. من كان لله كان الله جل له، فارغب لربك تكفى الهم والمؤنة. ما خلقنا للعبث، النبي صلى الله عليه وسلم تأمل هديه حتى قضاء الحاجة التي يحتاجها يستغفر ربه من هذا الوقت الذي لم يعمر بذكر الله. ولذلك كانوا يعدون يخافوا، كان بعض السلف يخافون من فضول الأحاديث كما يخافون من غيبة ونميمة، يخافون لأن فضول الأحاديث تجر إلى غيرها، ولن يكون الشخص ثرثارا مطلقا لسانه إلا وكثر عطبه وقلت سلامته. النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك، وهذا يدل كما ذكرنا إن كان هذا الاستغفار بمضي هذا الوقت بغير ما ذكر، لأن الموضع ليس موضع ذكر، ففيه تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من عمارة الوقت بذكر الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن يجعلنا من الذاكرين. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث في هذا ضعيف، حديث أنس رضي الله عنه، وقوله أذهب عني الأذى قالوا أذى البول والغائط الذي خرج منه، لأنه لو حبس الله فيه البول والغائط لهلك. وعافاني أي من الشرور، أي شرور الشياطين، لأن هناك أذى حسي ومعنوي، فحينئذ يكون أذهب عني الأذى متعلق بالحس الذي هو البول والغائط. وعافاني أي من شرور الشياطين، وقيل عافاني عامة، ويكون ذكر الخاص للمناسبة.
قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
هذا إن شاء الله نكمل بإذن الله عقب صلاة الله، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا. اللهم اغفر لنا الذنب واستر لنا العيب وفرج عنا الكرب، وارحمنا برحمتك أنت أرحم الراحمين. لك الحمد على ما أوليت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك، إنا بك وإليك، وارحمنا برحمتك. اشملنا بعفوك ومنك وكرمك واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك، واجعل مجتمعنا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا مع بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا من لا إله إلا هو ولا رب سواه، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تثبتنا على طاعتك، أن تثبتنا على طاعتك ومرضاتك حتى نلقاك وأنت راض عنا غير مبدلين ولا نادمين ولا مخزيين، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.